الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كلام العلامة الدارمي رحمه الله عليه في نقضه على بشر المريسي وفي رد الدارمي رحمه الله عليه على تأويل المعارض الجهمي للعرش، ورد ما تأوله فيه من أن المراد به أعلى الخلق، وعرفنا أن مقصوده بذلك أن أعلى هذا الكون المخلوق يقال له العرش، ومعلوم أن العرش غير هذا الكون المخلوق، فهو غير السماوات والأرض، وإنما هو مخلوق آخر أعظم من السماوات والأرض. قال رحمة الله عليه: ففي أي كلام العرب وجدت هذا أيها المعارض أن العرش أعلى الخلق؟ فبينه لنا، وإلا فإنك من المبطلين، والله مكذبك في كتابه إذ يقول: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فميز الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظيم، وجعله غير السماوات السبع فما دونها، وهذا أيضا حجة قوية تبطل كلام هذا المعارض، فإن الله عز وجل فرق بين السماوات وبين العرش. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قال: ما يزيدك تكذيبا قوله ذو العرش المجيد، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأي مجد وكرم لأعلى الخلق ما ليس لأوسطه وأسفله. فلذلك قلنا إن تأويلك هذا تكذيب بالعرش صراحا، وإنكاره نصا. وأما قولك إن الله غير محوي ولا ملازق ولا ممازق فهو كما ادعيت، وأما قولك غير بائن باعتزال ولا بفرجة بينه وبين خلقه فقد كذبت فيه وضللت عن سواء السبيل، بل هو بائن من خلقه. يقول غير بائن باعتزال ولا بفرجة بينه وبين خلقه، وذلك أن عقيدة هؤلاء الجهمية أن الله عز وجل في كل مكان. قال: فقد كذبت فيه وضللت عن سواء السبيل، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرقة بينه والسماوات السبع فيما بينه وبين خلقه في الأرض، وهو يعلم من فوق عرشه ما هم عاملون، لا تخفى عليه منهم خافية في الأرض، كما أنبأنا الله تعالى ورسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك جسم على جسم فإنا لا نقول إنه كجسم على جسم، لكن نقول رب عظيم وملك كريم كبير، نور السماوات والأرض، وإله السماوات والأرض، على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، ومن لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه. والأنوار المخلوق ليس منها نور إلا وله ضوء ساطع ومنظر رائع، فكيف النور الأعظم خالق الأنوار الذي ليس كمثله شيء؟ وزعمت أيها المعارض أن الله لم يصف نفسه أنه بموضع دون موضع، ولكنه بكل مكان، وتأولت في ذلك بما تأول به جهم صفوان قبلك، فقلت: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فهؤلاء الجهمية لما قرروا تلك العقيدة الكفرية، وهي عقيدة من ضمن عقيدة الحلولية، وهو أن الله عز وجل حال في الأمكنة وهو في كل مكان، أي بذاته، لم يؤمنوا باستواء الله عز وجل على العرش، لأن هذا يبطل ما ذهبوا إليه. فلهذا سعوا في تأويل العرش وتأويل الاستواء بكلام في غاية البطلان، وحقيقة ذلك التأويل هو التحريف. وجاءوا إلى هذه الآية وأرادوا أن يقرروا بها عقيدة الحلول الذي يعتقدونه في رب العالمين سبحانه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ففهموا من ذلك أن الله عز وجل بذاته في جميع الأمكنة، تعالى الله عن ذلك، فإن العلو صفة ذاتية لله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى، فالعلو صفة ذاتية لله عز وجل وهو موصوف بها أزلا وأبدا. قال: ثم رويت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وقد رفعوا الصوت بالتكبير: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه أقرب إليكم من رؤوس رواحلكم. وفهم من ذلك معنى الحلول. وهؤلاء القوم أتوا من سوء الفهم وقلة العلم وعدم تلقي العلم من أهله، وأعجبوا بآرائهم، وبهذا ضل من مضى، فرحوا بما عندهم من العلم. فيقال لهذا المعارض وهو كما وصف نفسه وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: مع كل ذي نجوى، وهو أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد، وأقرب منها بعلم ومنظر ومسمع من فوق العرش لا يخفى عليه منهم خافية. وهذا ما يدل على أن السلف حين يقولون الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه لا يقصدون حصر ذلك بصفة العلم، بل هو معنا بعلمه وبسمعه وبصره وبمشيئته النافذة فينا، وإنما يذكرون العلم باعتبار أن الآية فيها ذكر العلم، ولهذا يقول معنا بعلمه، لكن لا يقصد بذلك الحصر. فإنه لا شك أن الله عز وجل معنا بسمعه وبصره وبمشيئته النافذة فينا، وهو بذاته عال على خلقه ومستوى على عرشه. وهنا يقول: وأقرب منها بعلم ومنظر ومسمع من فوق العرش لا يخفى عليه منهم خافية ولا يحجبهم عنه شيء، علمه بهم من فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ، وهو بكماله فوق عرشه والسماوات، ومسافة ما بينهن وبينه وبين خلقه في الأرض، فهو كذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم، يعلم ما عملوا من شيء ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. كذلك هو مع كل ذي نجوى، لا كما ادعيتم أنه مع كل بائل ومحدث ومجامع في كنفهم وحشوشهم ومضاجعهم. هذا لازم كلام الجهمية، وهذا هو عين الكفر والعياذ بالله، وهذا هو غاية التنقص بالله عز وجل. وهم يدعون أنهم أئمة التنزيه، ونفوا عن الله عز وجل الكمال تحت حجة التنزيه، ولم ينزه الله عز وجل من الأماكن القذرة النجسة، وقالوا الله عز وجل لا يخلو منه مكان، فهو مع كل بائل ومحدث ومجامع في كنفهم وحشوشهم ومضاجعهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله تعالى من فوق عرشه، وبعد مسافة السماوات والأرض على ما في السماوات وبعد مسافة السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض ما بينهما وما تحت الثرى، وهو مع كل ذي نجوى. ولذلك قال: عالم الغيب والشهادة، ولو كان في الأرض كما ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان بعجب أن ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وهذا كلام حسن، فإن الله عز وجل أخبر أنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى عال على عرشه. فالآية تدل على أن الله عز وجل مع علوه على عرشه لا يخفى عليه شيء، فهذا هو الأمر العجيب أما لو كان المراد بذلك أن الله عز وجل مع خلقه في الأمكنة، فمن كان مع الناس وكان محاطا لهم فإنه يعلم أحوالهم، ليس هذا بعجيب. لكن العجيب أن يكون سبحانه وتعالى عال على خلقه، ذلك العلو العظيم، ولا يخفى عليه شيء مع علوه، وينبئ الناس بما عملوا مع علوه سبحانه وتعالى، فهذا هو الشيء العجيب. فلهذا قال رحمة الله عليه: ولو كان في الأرض كما ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان بعجب أن ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فلو كنا نحن بتلك المنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بما عمل وقال وناجى بنا به أصحابه. فما فضل علام الغيوب على المخلوق الذي لا يعلم الغيب في دعواك؟ وهذا كلام حسن. وأيضا يقال الأدلة في إثبات العلو لله عز وجل أدلة متواترة في الكتاب وفي السنة، بل دل على ذلك الشرع والعقل والفطرة. فأدلة العلو من أظهر الأدلة ومن أبينها، فلا تعارض بأدلة المعية، فإن المعية لا تستلزم الحلول في الأمكنة، وهذا معلوم في لغة العرب. والمثل المشهور الذي يذكر العلماء: ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو عال في السماء. فإذا كان الأمر كذلك فلا تعارض بين أدلة العلو وأدلة المعية، يثبت العلو لله عز وجل ونثبت له المعية مع علوه، وهذا كما عرفنا معلوم في لغة العرب. وأن المعية لمطلق المصاحبة لا تستلزم الحلول في الأمكنة ولا الاختلاط والامتزاج. نقف عند قوله: وأما قولك إن الله لم يصف نفسه أنه في موضع دون موضع إلى آخر ما ذكره، وننتقل إلى الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه.